بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
ماذا يفعل من يخشى ضرر عينيه وإصابتهما المعين؟ إذا كان هناك من يخاف من نفسه أن يحسد الناس وتصيبهم عيناه، فعليه أن يدفع شرها بقوله اللهم بارك عليه، أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبهذا يدفع الله شر الحاسد عمن كان معرضا لحسده. وما أجمل أن يكون هناك ما يدفع الحسد قبل وقوعه، وأن يسهم الحاسد في دفع شره عن الناس. وأعرف كثيرات كن يحسدن أولادهن عند نظرة الإعجاب، فكنت أوجههن إلى العلاج الإسلامي اللهم بارك عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعويذة اليوم والليلة. جاء في ذلك كما روى مسلم حديث عثمان ابن أبي شيبة عن عبد الله قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. قال القاضي: رويناه الكبر بإسكان الباء وفتحها، فالإسكان بمعنى التعاظم على الناس، والفتح بمعنى الهرم والخرف والرد إلى أرض العمر كما في الحديث الآخر. قال القاضي: وهذا أظهر وأشهر مما قبله. تحصين إلهي لعباد الله الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. رواه مسلم. عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. رقية الرجل أهله إذا اشتكوا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضي. رواه مسلم. قضي أي صعدت روحه الطاهرة إلى بارها. الأمر بالرقية من العين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. صحيح مسلم. توجيه نبوي كريم إلى الاسترقاء لمن بها نظرة. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سعفة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. صحيح مسلم. الرقية بتربة الأرض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. صحيح مسلم. رقية المنزل لتأمين ساكنيه. عن خولة بنت حكيم السلمية تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. صحيح مسلم. ذكر رقية تنفع لكل شكوى. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. رواه أبو داود كما رواه النسائي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي سم. الرقية من النملة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. رواه مسلم. الرقية من العقرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. رقية اللديغ بأم القرآن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية. ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. رواه مسلم. رقيته عليه الصلاة والسلام من الصداع. الصداع من الأوجاع التي يحار الطب فيها، وتجري بحوث وتجارب وفحوص للبحث عن أسبابه، والعلم عند الله. وقد روى الحميدي عن يونس ابن يعقوب عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الصداع: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الكبير، وأعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار، ومن شر حر النار. وأصاب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ورم في رأسها، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ذلك من فوق الثياب فقال: بسم الله أذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك بسم الله. صنع ذلك 3 مرات وأمرها أن تقول ذلك، فقالت 3 أيام فذهب الورم. رواه البيهقي. رقيته صلى الله عليه وسلم من وجع الضرس. روى البيهقي عن عبد الله بن رواحة شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجع ضرسه، فوضع صلى الله عليه وسلم يده على خده الذي فيه الوجع وقال: اللهم أذهب عنه سوء ما يجد وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك 7 مرات، فشفاه الله قبل أن يبرح. وروى الحميدي أن فاطمة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ما تلقى من ضربان الضرس، فأدخل سبابته اليمنى فوضعها على السن الذي تألم فقال: بسم الله وبالله أسألك، بسم الله وبالله أسألك بعزتك وجلالك وقدرتك على كل شيء، فإن مريم لم تلد غير عيسى من روحك وكلمتك، أن تكشف ما تلقى فاطمة بنت خديجة من الضر كله. فسكن ما بها. الرقية من الحمى. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تسب الحمى فقال: لا تسبيها فإنها مأمورة، ولكن إن شئت علمتك كلمات إذا قلتيهن أذهبها الله عنك. قالت: فعلمني. قال: قولي: اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظم الدقيق من شدة الحريق، يا أم من دم إن كنت آمنت بالله العظيم، فلا تصدع الرأس ولا تنتني الفم ولا تشرب الدم، وتحولي عني إلى من اتخذ مع الله إلها آخر. فقالتها فذهبت عنها. رواه البيهقي. وفي رواية زيادة: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. العلاج النبوي من الأمراض النفسية وعوارض الحياة. من منا لا يغضب؟ فكيف نواجه هذه الثورة النفسية؟ نغضب ونندفع ونثور ثورة تسوء عاقبتها ولا نستطيع الخلاص من نتائجها، فكيف السبيل إلى ضبط النفس في أوقات الانفعال وثورات الغضب؟ لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نملك أنفسنا عند الغضب، أن نفكر في العواقب التي تترتب على اندفاعنا، أن نحكم عقولنا كي ندرك أن في الهدوء سلامة، أن نذكر ما أعده الله للكاظمين الغيظ. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أخرجه الشيخان. السرعة من يغلب الناس دائما إذا صارعهم، كما نقول في أيامنا الحائز على البطولة في المصارعة أو بطل العالم. وإلى جانب هذا يحببنا صلى الله عليه وسلم في الرفق، فيقول: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. رواه البخاري. ثم يصف نبينا صلى الله عليه وسلم العلاج الناجع لتهدئة الغضبان، فيقول: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد في مسنده. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء، فإنما الغضب من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. أرأيت كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيننا على أن نملك أنفسنا عند الغضب، وكيف أرشدنا إلى ما ينبغي اتخاذه حال الغضب لنسلم من عواقبه؟ كل القرارات الظالمة والمبادرات الآثمة تأتي في حالة غضب ويعقبها الندم، ونقول أخيرا يا ليت، وهل تنفع شيئا ليت. عوايض الحياة: عند الكرب أو الهم أو الغم أو الحرب تقول لا إله إلا الله الكريم العظيم سبحانه، تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه النسائي وابن حبان من حديث علي، والحاكم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود، والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص، وأحمد والبزار من حديث ابن مسعود. ذكر طبه صلى الله عليه وسلم من حر المصيبة ببرد الرجوع إلى الله تعالى. روى مسلم ومالك وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. وروى الترمذي والحاكم من حديث أبي سلمة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. ذكر طبه عليه الصلاة والسلام ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من داء الهم والكرب بدواء التوجه إلى الرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرضين ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذ اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي غلبه قال يا حي يا قيوم بك أستغيث. وروى أبو داود عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال هموم لزمتني وديون يا رسول الله، فقال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت همومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة، وفي الترمذي أنها باب من أبواب الجنة. وروى الطبراني من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال لي: يا محمد، قل: توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وفي كتاب ابن السني من حديث أبي قتالة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله تعالى. وفيه من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وروى الديلمي في مسند الفردوس عن جعفر بن محمد يعني الصادق قال: حدثني أبي عن جدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر دعا بهذا الدعاء: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي، فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك أدرأ في نحور الأعداء والجبارين، اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب، أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما يتملكك الغضب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري ومسلم. عندما يغلبك أمر من الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه أمر من الأمور قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه أبو داود من حديث عوف بن مالك. عندما يقع لك ما لا تختاره قل: قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول: لو، فإن لو تفتح، فإن لو تفتح باب الشيطان. رواه النسائي من حديث أبي هريرة. عندما تبتلى بالدين. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي والحاكم من حديث علي. ذكر طبه صلى الله عليه وسلم من داء الحريق. لا تعجب إذا وجدتني أحدثك عن ذلك في عصر انتشر فيه رجال الحريق والمطافئ بوسائلهم الحديثة. ودعني أسائلك، ألم تشاهد تلك النيران مرة ومرات تأكل الأخضر واليابس وتلتهم كل ما يصادفها حتى يصعب التغلب عليها والتمكن من محاصرتها؟ إن النار مخلوق من مخلوقات الله تأتمر بأمره ولا تخرج عن إرادته ومشيئته، وقديما قال لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سورة الأنبياء. فكانت كما أمرها الله، ونجى نبي الله إبراهيم. والماء الذي يطفئها مخلوق لله يأتمر بأمره، وقديما صدرت إليه أوامر إلهية أن يتلقى الطفل موسى على أكف الراحة ويتولى حفظه بدلا من أمه، وتحمله المياه سبحان الله، ويتهادى به الموج، ويمر عليه النسيم العليل، ويواصل المسيرة بين المروج الخضر والنخيل. فلا تعجب، واقرأ معي طبه عليه السلام من داء الحريق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا، فإن التكبير يطفئه. قال ابن القيم: وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. وقال صاحب المواهب: وقد جربت ذلك بطيبة في سنة 95 و800، فوجدت له أثرا عظيما لم أجده لغيره. وأنا أقول: جربوا أيها المسلمون، ولكن لا تنسوا أن تسلكوا الأسباب. أديروا قرص التليفون، واطلبوا رجال الحريق والإسعاف، رجال الحريق والإسعاف والنجدة، ولكن حذار أن تنسوا نجدة السماء والمدد من الله. فكل شيء بأمره سبحانه، يقول للشيء كن فيكون. وقد جرب الناس ذلك في حريق المعصرة الذي اشتعل في الغاز الطبيعي، فراحوا يرددون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أكبر من النار التي تتحدى الإنسان، وأكبر من كل جبار كائنا من كان. ذكر ما يقي من كل بلاء. عن أبان بن عثمان رضي الله عنهما عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الذي يسمع منه الحديث ينظر إليه، فقال: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ذكر دوائه صلى الله عليه وسلم من داء السحر. والسحر أمره عجيب، وما زال أدعياؤه ينفثون شرورهم هنا وهناك، فكيف النجاة من شرهم؟ وما السبيل إلى التخلص من أذاهم؟ قد ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، يعني من بعض أمور الدنيا. حتى إذا كان ذات ليلة عند عائشة دعا ودعا، أي كرر الدعاء، ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما: ما بال الرجل؟ فقال: مطبوب أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. فقلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مسلكين: التفويض وتعاطي الأسباب. ففي أول الأمر فوض وسلم لأمر ربه واحتسب الأجر في صبره، ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن عبارته جنح إلى التداوي، وكل من المقامين غاية في الكمال. فائدة مجربة لاتقاء خطر السحر. لقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه، وأوضح لهم سبحانه ما يعالجونه بعد وقوعه، رحمة منه لهم وإحسانا منه إليهم وإتماما لنعمته عليهم. النوع الأول: ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعه. أهم شيء وأنفعه هو التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة. ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام، ومن ذلك قراءتها عند النوم. وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس خلف كل صلاة مكتوبة. وقراءة السور الثلاث 3 مرات في أول النهار بعد الفجر، وفي أول الليل بعد صلاة المغرب. ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل، وهما قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. والمعنى والله أعلم كفتاه من كل سوء. ومن ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار وعند نزول أي منزل، في البناء أو في الصحراء أو الجو أو البحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك سبب في السلام من كل سوء سبب في السلامة من كل سوء. وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه. وهي أيضا من أعظم الأسلحة لإزالة السحر بعد وقوعه، مع الإكثار من الضراعة إلى الله تعالى وسؤاله أن يكشف الضرر ويزيل البأس. الأدعية الثابتة في العلاج من مرض السحر. من الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض من السحر وغيره، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقي بها أصحابه: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك 3 مرات. علاج نافع لمن حبس عن أهله. الرباط. ومن علاج السحر بعد وقوعه، وهو علاج نافع للرجل الذي حبس ومنع عن جماع أهله أي المربوط، أن يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر النبق فيدقها بحجر أو نحوه، أن يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليها من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ فيها ما يأتي. آية الكرسي: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق. آيات السحر التي في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. والآيات التي في سورة يونس، وهي قوله تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآيات التي في سورة طه، قوله تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبعد قراءة ما ذكر على الماء: يشرب بعض الشيء ويغتسل بالباقي، وبذا يزول الداء إن شاء الله، وإن دعت الضرورة لاستعماله 2 مرات أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء. ومن علاج السحر أيضا، وهو من أنفع علاجه، بذل الجهد في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك، فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر، والله هو الشافي، وما يضرون به من أحد إلا بإذن الله. لكي لا نقع في منكر. جاء في حديث الثلاثاء للإمام حسن البنا ما يأتي: التمائم والرقى والودع والرمل والعرافة والكهانة والدعاء معرفة الغيب، وكل ما كان من هذا الباب منكر يجب محاربته، إلا ما كان آية من قرآن أو رقية مأثورة. حديث الثلاثاء حسن البنا. مسك الختام. تعال إلى مؤسسة العلوم الطبية الإسلامية بأمريكا والتجارب المعملية للقوة الشفائية للآيات القرآنية. أحدث التجارب العلمية في أمريكا تؤكد تأثير الألفاظ القرآنية في علاج التوتر العصبي. في أبريل عام 86 و900 وألف، نشرت مجلة منار الإسلام التي تصدرها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة مقالا تحت هذا العنوان للأستاذ أبو إسلام أحمد عبد الله. ونظرا إلى أنه يستند إلى تجارب معملية تدعم ما قررناه في كتابنا وتؤيده، حرصنا على أن نضعه بين يدي القارئ ليكون على بينة من هذه القضية التي نحن بصددها، ألا وهي التداوي بالقرآن. فلكم يسعد أي مسلم أن يجد إجابة شافية عن تساؤلاته: كيف يحقق القرآن تأثيره في الشفاء؟ وهل هذا التأثير عضوي أم روحي أم خليط من الاثنين معا؟ التجارب التي أجريت 97% من التجارب تثبت وجود أثر مهدئ للقرآن على الجهاز العصبي. مئتان وعشرة تجارب على 5 متطوعين أصحاء متوسط عمرهم 22 سنة. 85 تجربة تليت فيها على المتطوعين قراءات قرآنية عربية مجودة، و85 تجربة تليت فيها على المتطوعين قراءات عربية غير قرآنية مجودة، و40 تجربة لم يستمع فيها المتطوعون فيها لأي قراءة. تمهيد: طبقا لتعاليم الإسلام فإن الله قد جعل لكل داء دواء، وهذا يعني أنه يجب على المسلمين الاستفادة من كل وسائل العلاج المتاحة، فإذا ما استعصى علاج مرض ما وجب السعي نحو البحث عن دواء له. ومن هنا تتسع الرؤية البحثية والعلمية للطب الإسلامي، فلا ينحصر في فرع واحد من فروع الوقاية والشفاء عن طريق التمرينات الروحية أو البدنية أو التكيف الغذائي مع الوصايا الإيمانية في الكتاب والسنة، لأن الطب الإسلامي يضم فوق كل وسائل الطب الحديث مقومات أخرى تجعله متميزا طبقا للمعايير الإلزامية التي يرتكز عليها، من حيث هو يربط العلم في أسمى صوره بالدين إيمانا وعقيدة وخلقا. اهتمام خاص ومتزايد بالقوة الشفائية للقرآن الكريم. وفي واحدة من المؤسسات العلمية الطبية الإسلامية التي تنتشر في العالم كله وتزداد باضطراد نمو الصحوة الإسلامية المعاصرة، تهتم مؤسسة العلوم الطبية الإسلامية بمدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا الأمريكية اهتماما خاصا ومتزايدا بالقوة الشفائية للقرآن الكريم، والتي وردت الإشارة إليها في القرآن نفسه في أكثر من موضع. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، سورة يونس. وقال في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال في سورة فصلت: أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السؤال الذي يسعد كل مسلم أن يتحقق من إجابته. وحول هذه الآية الكريمة وغيرها دارت التفسيرات والتأويلات والآراء والاجتهادات لتترجم أمام الطبيب المسلم سؤالا يسعد أي مسلم أن يتحقق من إجابته ويرى بالعين ما لم يره السابقون من إعجاز إلهي في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أثر القرآن الكريم. وكيف يحقق القرآن تأثيره في الشفاء؟ وهل هذا التأثير عضوي أو روحي أم خليط من الاثنين معا؟ يقول الدكتور الباحث أحمد القاضي رئيس المركز الإعلامي بمؤسسة العلوم الطبية الإسلامية بمدينة بنما سيتي: هدف المرحلة الأولى من البحث في هذا المجال هو إثبات ما إذا كان للقرآن أي أثر على وظائف أعضاء الجسد البشري، وقياس هذا الأثر إن وجد، الأجهزة التي تم استخدامها والتجارب التي أجريت. وقد استخدمت أجهزة إلكترونية مزودة بالكمبيوتر لمراقبة وقياس أي تغيرات فسيولوجية عند عدد من المتطوعين الأصحاء في أثناء استماعهم لتلاوات قرآنية. وقد تم تسجيل وقياس أثر القرآن عند عدد من المسلمين المتحدثين بالعربية وغير العربية، وكذلك عند عدد من غير المسلمين. وبالنسبة لغير المتحدثين بالعربية مسلمين كانوا أو غير مسلمين، فقد تليت عليهم مقاطع من القرآن الكريم باللغة العربية، ثم تليت عليهم ترجمة هذه المقاطع بالإنجليزية. نتيجة تلك التجارب، وفي هذه المجموعات أثبتت التجارب المبدئية التي أجريت في العام الماضي 1965 ميلادي وجود أثر مهدئ للقرآن في 97% من التجارب في شكل تغيرات فسيولوجية تدل على تخفيف درجة توتر الجهاز العصبي التلقائي. ما سر ظهور هذا التأثير للقرآن الكريم وبما نفسره؟ ويمكن أن يعزى ظهور هذا التأثير للقرآن الكريم إلى عاملين. العامل الأول هو صوت الألفاظ القرآنية باللغة العربية بغض النظر عما إذا كان المستمع قد فهمها أو لم يفهمها، وبغض النظر عن إيمان المستمع. ولا أدل على ذلك مما تتناقله أجهزة الإعلام من دخول أعداد كبيرة في الإسلام بمجرد سماعهم للقرآن، ولا يكاد يمر يوم دون أن يحدث ذلك. وكم أسلم الكثيرون لمجرد سماعهم القرآن الكريم من الشيخ محمد رفعت. العامل الثاني هو فهم المقاطع القرآنية التي تليت حتى ولو كانت مقتصرة على التفسير بالإنجليزية بدون الاستماع إلى الألفاظ القرآنية باللغة العربية. اعتراضات جديدة. ومن هذه النتائج المبدئية تضمنت المرحلة الثانية في سلسلة البحوث القرآنية لهذه المؤسسة الإسلامية عددا من الدراسات المقارنة لمعرفة ما إذا كان أثر المهدئ للتوتر وما يصحبه من تغيرات فسيولوجية عائدا فعلا من التلاوة القرآنية وليس لعوامل غير قرآنية مثل صوت أو نبرة القراءة بالعربية، أو لمعرفة السامع بأن ما يقرأ عليه هو جزء من آيات القرآن من آيات الله القرآنية. هدف المرحلة الثانية، بعبارة أخرى فإن هدف هذه المرحلة الثانية هو تحقيق افتراض أن كلمات القرآن في حد ذاتها لها تأثيرها الخاص حتى لو كانت غير مفهومة لدى السامع. الأجهزة التي استخدمت لتحقيق هذا الافتراض ولتحقيق هذا الافتراض العلمي من عدمه أمكن استخدام جهاز خاص مزود بالكمبيوتر يقوم بقياس ردود الفعل الدالة على التوتر بوسيلتين، إحداها الفحص النفسي المباشر عن طريق الكمبيوتر، والأخرى بمراقبة وقياس التغيرات الفسيولوجية في الجسد عن طريق ما يأتي. أولا، برنامج للكمبيوتر يشمل الفحص النفساني ومراقبة وقياس التغيرات وطباعة تقرير النتائج. ثانيا، أجهزة مراقبة إلكترونية مكونة من 4 قنوات، قناتين لقياس التيارات الكهربائية في العضلات معبرة عن ردود الفعل العصبية، قناة لقياس قابلية التوصيل الكهربائي للجلد، قناة لقياس كمية الدورة الدموية في الجلد وعدد ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد. فمع زيادة وتخفيض درجة حرارة الجلد تسرع ضربات القلب، ومع الهدوء ونقصان التوتر تتسع الشرايين وتزداد كمية الدم الجاري في الجلد، ويتبع ذلك ارتفاع في درجة حرارة الجلد ونقصان في ضربات القلب. تجارب الاستماع وتجارب الصمت. أجرت المؤسسة الطبية الإسلامية 200 تجربة وعشرة على 5 متطوعين أصحاء، 3 ذكور وأنثيين، متوسط عمرهم 22 سنة، وكل المتطوعين كانوا من غير المسلمين ومن غير الناطقين بالعربية في هذه المرة. تليت على المتطوعين قراءات قرآنية باللغة العربية المجودة خلال 85 تجربة، وتليت عليهم قراءات عربية غير قرآنية خلال 85 تجربة أخرى، وقد روعي في القراءات الأخيرة أن تكون باللغة العربية المجودة بحيث تكون مطابقة للقراءات القرآنية من حيث الصورة واللفظ والوقع على الأذن. ولم يستمع المتطوعون لأي قراءة خلال 40 تجربة أخرى سميت بتجارب الصمت. كان المتطوعون فيها جالسين جلسة مريحة وأعينهم مغمضة، وهي نفس الحالة التي كانوا عليها في أثناء 170 تجربة السابقة التي استمعوا فيها للقراءات. نتائج هذه التجارب بالنسبة للجلسات الصامتة. ومنذ التجارب الأولى في هذه المرحلة الثانية ظهر بوضوح أن الجلسات الصامتة لم يكن لها أي تأثير مهدئ للتوتر، فاقتصرت التجارب المتأخرة على جلسات الاستماع بنوعيها مع مراعاة تغيير ترتيب القراءات القرآنية بالنسبة للقراءات غير القرآنية بصفة مستمرة. فمرة تكون القراءة القرآنية سابقة للأخرى ثم تكون تالية لها في الجلسة التالية أو العكس دون علم أفراد التجارب. النتائج العلمية للتجارب المتأخرة على جلسات الاستماع بنوعيها. وقد استطاعت المراقبة الدقيقة لأجهزة الكمبيوتر أن تأتي بنتائج واضحة يمكن الاعتماد عليها كمؤشرات لمتغيرات ثابتة تبدأ من عندها أي تجارب مستقبلية، حيث أثبتت القياسات المسجلة نتائج إيجابية بنسبة 65% في تجارب القراءات القرآنية. وهذا يدل على أن الجهد الكهربائي للعضلات كان أكثر انخفاضا تأكيدا على أثر مهدئ للتوتر، بينما ظهر هذا الأثر في 35% فقط من تجارب القراءات غير القرآنية. تكرار هذه النتائج الإيجابية للألفاظ القرآنية. وقد أمكن تكرار هذه النتائج الإيجابية للألفاظ القرآنية على الرغم من إعادة تغيير ترتيبها بالنسبة للقراءات الأخرى، مما أكد الثقة بهذه النتائج مرة ثالثة، مما يفتح مجالا جديدا وواسعا لعدد كبير من الافتراضات والاحتمالات المستقبلية. التوتر ونقص المناعة. واستنادا إلى القواعد الطبية الثابتة التي تقرر أن التوتر يؤدي إلى نقص المناعة ضد أي مرض، فإنه من المنطق على حد قول الدكتور أحمد القاضي افتراض أن التأثير القرآني المهدئ للتوتر يمكن أن يؤدي إلى تنشيط وظائف المناعة في الجسم، والتي بدورها ستحسن من قابلية الجسم لمقاومة الأمراض المعدية والسرطانية وغيرها. البحوث المستقبلية ومؤسسة العلوم الطبية الإسلامية. وتؤكد البحوث التي أجريت في عدد غير قليل من المؤتمرات الطبية العالمية في الفترة الأخيرة أن مؤسسة العلوم الطبية الإسلامية قد أعدت برنامجا مستقبليا للبحوث القرآنية لتحقيق عدد من الأهداف التي تتلخص فيما يلي: إجراء عدد أكبر من التجارب على عدد أكبر من المتطوعين لتأكيد النتائج الحالية، مقارنة تأثير الألفاظ القرآنية بتأثير معانيها سواء باللغة العربية أو المترجمة، مقارنة تأثير آيات بعينها من القرآن الكريم، مقارنة تأثير القرآن الكريم بالوسائل العلاجية الأخرى المستعملة حاليا لتهدئة التوتر العصبي، اختبار أثر القرآن الكريم العلاجي الطويل المدى على وظائف المناعة في الجسم، اختبار أثر القرآن العلاجي في حالات مرضية معينة وتمحيص هذا الأثر علميا. هذا البرنامج يفرض أهميته وسمو غايته. وطبيعي أن هذا البرنامج للبحوث القرآنية طويل وليس بسهل، وسوف يستغرق سنوات لإتمامه، ولكنه برغم ذلك يفرض أهميته وسمو غايته، لأنه يستمد قوته وزاده من كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. موقف الفكر البشري من الرقى والتعاويذ، جذور وتاريخ. لعل تاريخ الرقى والتعاويذ قديم جدا، لأنها ظهرت قبل الطب القديم بزمن بعيد، ثم عاصرته وزاملته وتداخلت معه في أحلاف ثنائية من صداقة وتعاون، أو فترات من غض النظر والهدنة والترقب وعدم التحرش. ثم واجهت علم الطب الحديث والأطباء والفلاسفة والفقهاء بمواقف وأزمات عصبية تخللها سجال ونزاع وعداء سافر، وإلى يومنا هذا عندما ظهرت بوادر وعلائم جديدة وأحاديث خافتة هامسة حول إمكانية صحة التعاويذ ومعقوليتها. في المدلول اللغوي نقول: عاذ به عوذا، أي التجأ إليه واعتصم به، وأعاذه بالله، حصنه به وبأسمائه. والعوذة هي التميمة وجمعها عوذ وتمائم، وعوذه علق عليه العوذة. والرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون، فالرقى والتعاويذ والتمائم إذن حماية وحرز وتحصينات للإنسان ضد شيء مؤذن. ما موقف الفكر البشري من الرقى والتعاويذ، وخصوصا في حقل علوم النفس والاجتماع والفيزياء؟ لقد جرت ندوة حول هذا الموضوع في الإذاعة البريطانية عام 1979، شارك فيها أطباء نفسيون وروحانيون وباحثون اجتماعيون ومرضى مأخوذون، ونحن ننقل إليك ما يهمك أن تعرفه. أولا، إن الظواهر الازدواجية والانشطارية في مجال الطب النفسي وذكر الشياطين والجن في الأديان السماوية والأزمات النفسية الحادة والوسوسة الشديدة لا يمكن أن تقنع الإنسان أو تمنعه عن التفكير باحتمال وجود أرواح شريرة وطيبة. ثانيا، إن ممارسي الرقى والتعاويذ من الرصينين الخيرين يعتقدون فعلا بوجود الروح الشريرة، ويفرقون بين ما هو روحي وما هو نفسي وماذا في جعبتنا، لدحض هذا الادعاء وإثبات عدم وجوده. حتى العلم يعجز عن تفسير كل ظواهر الكون المعروفة والمدركة من كهرباء ومغناطيس وسرعة وحركة. أفلا ينطبق ذلك إذن على شخصية الإنسان؟ ثالثا، إن التعاويذ نقطة التقاء بين الطب وعلم النفس والدين وما وراء الطبيعة، فهي تؤكد أولا وجود الله، وثانيا وجود كيان غير مادي يدعى بالروح، وثالثا أن للأرواح حرية التنقل من مكان إلى آخر. رابعا، جاء ذكر الروح والإنس والجن والشياطين في القرآن الكريم، ولا يمكن أن نطبق المعايير الحسية والعلمية القاصرة المحدودة على قضايا المعرفة الإلهية الواسعة العظيمة. خامسا، أما موقف الطب النفسي وعلم النفس فواضح تجاه الشعوذة والخرافة والدجل. سادسا، إن الحقيقة أكبر من حصرها في إطار معرفتنا الحالية، والقوانين المتعارف عليها هي ليست كل القوانين. إن البعد المادي والقياس الحسي ليس البعد الوحيد، وإذا كانت الأمراض النفسية والعقلية مسميات وعناوين لأعراض وظواهر، فلماذا لا نعترف بأننا نجهل حقيقة ما يجري داخل العقل؟ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
انتهى الشريط الثالث والأخير من الكتاب.